الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، وأشار رئيسي خلال استقبال الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي إلى القدرة الكبيرة للدول الأعضاء في هذه الرابطة، مشددا على التخطيط لتقارب أكبر بين أعضاء الرابطة لزيادة توظيف هذه القدرات. وأشار رئيسي إلى عدد السكان الكبير في هذه المنطقة الجغرافية والقدرات الموجودة في هذه المنطقة، معتبرا التعاون الفعال مع المنظمات الإقليمية هو أولوية لسياسة إيران الخارجية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الأمريكيين مخطئون إذا راهنوا على تطورات إيران الداخلية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية قوية ولن تضطر إلى تقديم تنازلات عن طريق الاستفزاز والتهديد. وأكد ناصر كنعاني أن الأمريكيين كرروا خلال أحداث الشغب الأخيرة الخطأ السابق نفسه، وإيران تجاوزت هذه الأحداث، لافتا إلى أن الأمريكيين يرسلون الرسائل للتفاوض لكنهم يتعاملون بكثير من النفاق والكذب. كما نفى كنعاني ادعاء أمريكا بوجود طاقم إيراني في القرم وقال: نحن لسنا طرفا في حرب أوكرانيا، فيما اعتبر أن العلاقة بين إيران وروسيا علاقة شاملة وتتطور وتقوم على مصالح البلدين. أعلن مسؤول في القضاء الإيراني عن اعتقال 10 أشخاص مرتبطين بالموساد الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد. وبحسب المصدر فإن المعتقلين أجروا اتصالات مباشرة مع ضباط في الموساد، وكانوا ينشطون في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، مضيفا أن المعتقلين أحرقوا سيارات ومنازل تابعة لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، وأنهم أرسلوا الفيديوهات إلى ضباط الموساد مقابل المال. وأشار المصدر إلى أن الأشخاص المعتقلين حاولوا أيضا اغتيال عناصر أمنية، إلا أنهم أخفقوا في تنفيذ هذه المهام. أخفق البرلمان اللبناني للمرة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل عون الذي تنتهي ولايته آخر الشهر الحالي. وتشكلت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت الورقة البيضاء هي الفائزة، وتم تسجيل 50 صوتا محايدا وورقتين ملغتين مقابل 39 فقط للمرشح للرئاسة ميشيل معوض، وحصل المرشح عصام خليفة على 10 أصوات، فيما اختار 13 نائبا لبنان الجديد. وقد حدد رئيس البرلمان نبيه بري جلسة جديدة الخميس القادم لانتخاب رئيس جديد قبل 4 أيام فقط من نهاية ولاية الرئيس عون. وحول إخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الرابعة، نستمع إلى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان.
لم تتوصل حتى اليوم إلى يعني تقاطع حول شخصية معينة تستطيع أن تلبي رغبات اللبنانيين بالمواصفات التي وضعت سابقا من كل القوى السياسية. واضح أنه يلزمنا الكثير من الوقت، أو يلزمنا وقت للتفاهم بين اللبنانيين، وأنا آسف أنه قد يكون البعض ينتظر إشارات خارجية من هنا أو هناك وكأنه عم نقول للناس نحن حتى الآن لم نبلغ سن الرشد. كنا بنحكي دائما عن وصاية وغيرها، طيب الآن نحن لوحدنا لحالنا ما عندنا حدا يفرض علينا، بس ما عم نلاقي أنه الأداء عم بيوحي أن القوى السياسية بلغت سن الرشد أو أنها قادرة على اتخاذ مواقف على المستوى الوطني مثل مسألة انتخاب رئيس جمهورية. شو ناطرين؟ ما حد عارف طبعا. ما تأخذ على النتائج الموجودة وعلى الأسماء المطروحة هلأ، هذه كلها أسماء للمناورات وللحرق. هذه القوى بتعرف أنه الحديث في أماكن أخرى والأسماء هي غير ما هو مطروح، وأنه بالتالي عم تنحط هذه الأسماء يعني لكسب الوقت ولحرك مرحلة معينة، وبالتالي بدهم يوصلوا يحكوا بمعايير تانية. معايير السيادة اليوم مطلوبة هي السيادة الوطنية بالمعنى الحقيقي، سيادة الدفاع عن الأرض، سيادة استعادة الثقة بين لبنان بين المواطن والدولة، سيادة التعافي الاقتصادي، سيادة لجم التدهور بالأسعار، سيادة إخراج لبنان واللبنانيين من الحفرة الكبيرة التي موجودين فيها. مش كل واحد قال حكي عن السيادة صار سيد. بالآخر السيادة إلى معايير معروفة وواضحة، ورغم كل ذلك نحن ندعو إلى ضرورة الإسراع للتفاهم الوطني حول شخصية تستطيع أن تجمع ولا تفرق، شخصية تستطيع أن تكون جسر تواصل بين اللبنانيين، شخصية تحصل على ثقة الداخل والخارج وتستطيع قيادة السفينة بالمرحلة القادمة والخروج من المأزق الذي نحن فيه.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري سوري أن العدوان الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدى إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. وقبل أيام تصدت الدفاعات السورية لعدوان جوي تم عبر 4 مقاتلات إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق، حيث دمرت الدفاعات الجوية الصواريخ الموجهة. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفض مزاعم روسيا حول استعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة، محذرة موسكو من استخدام ذرائع لتصعيد النزاع. من جهته أكد قائد قوة الحماية الإشعاعية البيولوجية بالجيش الروسي أن الاستفزاز الذي يحضر له نظام كييف قد تم استخدامه بالفعل في سوريا في إطار حرب المعلومات من قبل ما يسمى بالخوذ البيضاء، لافتا إلى أن تقنيات حرب معلومات مماثلة قد استخدمت من قبل الغرب في سوريا عندما صورت الخوذ البيضاء مقاطع فيديو حول استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوة النظام. اقتحم 10 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة، فيما أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة جنوب جنين عقب عملية اقتحام نفذتها القوات الصهيونية. وأفادت مصادر مقدسية أن مناطق عدة في جنين شهدت تحركات مكثفة ومشبوهة لدوريات الاحتلال قرب الجلمة ومداخل جنين الشرقية، وأطلق مقاومون النار واشتبكوا مع القوة التي انسحبت بعد تبادل إطلاق النار. وأما في نابلس أطلق مقاومون النار تجاه نقطة عسكرية لجيش الاحتلال على جبل جرزين. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تعزيز الاتصالات بين الدول المطلة على المحيط الهندي والتعاون مع المنظمات الإقليمية. طهران تؤكد أن أمريكا مخطئة إذا رهنت على تطورات إيران الداخلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني استهدف محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أحييكم بتحية صافية نقية متكللة بالورد والزهر، لها عبق يفوح ليزكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات. وتحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. أما موضوع لقاءنا لهذا اليوم هو الأم والتعامل مع عناد الأطفال. أهم الأمور التي نتحدث بها وهي: بداية نود أن نتعرف على معنى العناد عند الأطفال، ولماذا يتصف بعض الأطفال بالعناد؟ هل للوالدين دور في إيجاد ظاهرة العناد لدى الطفل؟ وما هو دور التنشئة الاجتماعية في تقويم هذا السلوك؟ ما هي طريقة التعامل مع الطفل العصبي والعنيد؟ كيف تتصرف الأم مع ابنها العنيد؟ رغم اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية في التعامل مع الطفل العنيد، لماذا يستمر العناد لدى الأطفال؟ ما هي الجهات التي يمكن مساعدة الأمهات وتثقيفهن على التعامل الصحيح مع أولادهن؟ نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، هناك فقرات منوعة وكذلك حديث مع ضيفة البرنامج، ونتوقف مع مشاركاتكم لنستمع لها أيضا. وأول جولتنا في هذا اللقاء لننتقل إلى الزملاء وماذا أعدوا لنا في هذا الموضوع حول التعامل مع الطفل العنيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي الكرام أحييكم أطيب تحية. أعزائنا، العناد هو عدم طاعة أوامر الأهل وتنفيذ مطالبهم، ويصبح سلوكا ثابتا أو ظاهرة سلوكية حين يصمم الطفل على رأيه ويرفض أي أمر يوجه إليه. لكن الطفل العنيد يمتلك صفة ذات وجهين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي، فإذا تم التعامل معه بحكمة سيصبح شخصية ناجحة عند كبره، كما أنه قد يقع في الإخفاق وفي مشاكل كثيرة في حال تمت معاملته بطريقة خاطئة. ولا يعتبر العناد سلوكا مكتسبا لدى الطفل، بل هي مرحلة يجب على الطفل المرور بها، إذ تتوفر طرق تربية حديثة للطفل العنيد والطفل العصبي توضح كيفية التعامل مع كل منهما. كما نعلم يختلف الأطفال في شخصياتهم وأطباعهم، ولكل طفل أسلوبه الخاص في التعبير عن أمر ما أو في ردود أفعاله على تصرف ما. لذا يجب على الأهل منح الطفل الاهتمام الكافي للتعرف على شخصية طفلهم والتعامل معه بالطريقة التي تتناسب مع طبعه. تتطلب التربية السليمة والصحيحة مجهودا كبيرا من الأهل، فيمكن لتصرف خاطئ منهم ولو كان بسيطا أن يؤثر على نفسية الطفل، ومن الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتفاقم وتصاحبه مدى الحياة. لذلك أعزائي الكرام، على الأهل الانتباه كثيرا لهذه المسألة بعيدا عن أسلوب التعنيف والضرب، ومحاولة التحكم بالانفعالات عن طريق الحنان والاهتمام والحب لتغيير هذا التصرف وتشجيعه على السيطرة على عناده وغضبه وردود أفعاله السلبية والتصرف بالطريقة الصحيحة. سيكون لدينا إن شاء الله حوارات أخرى عن العناد في فقرات أخرى من البرنامج.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للاتصال وكذلك للمشاركة معنا مباشرة وللإبداء إذا كان لديكم سؤال وكذلك إذا كان لديكم اقتراح لبرنامج عالم المرأة، أرقام الهواتف كالآتي: 22-01-3762، الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة أو المسجلة أو كذلك إذا وجد لديكم سؤال حول محور هذا اليوم أو لديكم اقتراح حول محاور أخرى لبرنامج عالم المرأة، رقم الواتساب كالآتي: 00989388-78-4050. نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، الأم والتعامل مع عناد الأطفال. طبعا بالنسبة يتميز الكثير من الأطفال بصفة العناد وإصدار إزعاج في المنزل، ومن دور كل أم أن تعرف كيفية التعامل مع الطفل العنيد والمشاغب حتى تتخلص من هذا العناد ولكن بدون عنف. ويظهر سلوك العناد عند الأطفال بداية من عمر 3 سنوات، الأمر الذي يرهق الأم وكذلك الأب، ولكنه لا يكون في الغالب صفة سلبية، لأن الخطأ في كثير من الأحيان يكون عند الأهل بسبب سوء تعاملهم مع الطفل، فيكون الطفل قوي الشخصية متمسك برأيه مهما حدث. بالنسبة للعناد، هي ردة فعل مخالفة لرأي الأب أو الأم سواء كانت آرائهم صحيحة أو خاطئة. ويظهر العناد في أشكال كثيرة، منها في بعض الأحيان رفض الطفل لتناول الطعام أو كذلك رفض الأوامر التي يأمر بها الأبوين بالنسبة للطفل، أو الصراخ والتذمر وأحداث الضوضاء والضجة والبكاء المستمر للوصول إلى الهدف المعين. إذن لا يعتبر العناد سلوكا مكتسبا لدى الطفل، بل هي مرحلة يجب على الطفل المرور بهذه المرحلة، إذ تتوفر طرق تربية حديثة للطفل العنيد والطفل العصبي توضح كيفية التعامل مع كل منهما. لذلك يجب على الأبوين سواء كانت الأم ولها الدور الرئيسي في ذلك وكذلك الأب، تفهم وضع الطفل وتفهم المرحلة التي يمر بها والتي يجب على الطفل أن يمر بها من أجل تخطي هذه المرحلة، فيكون تعامل الأهل جدا جدا مهم في هذه المرحلة الحساسة بالنسبة للطفل. وإن شاء الله سوف نتحدث عن أسباب العناد وكذلك كيفية علاج العناد وما هي الطرق لتعامل الأبوين وكذلك تعامل المحيطين مع هذا الطفل العنيد. والآن ننتقل إلى ضيفة البرنامج الأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت، لنستمع لها ماذا تحدثت حول هذا الموضوع.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة أستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من لبنان. أستاذة نادين، سؤالي لحضرتك هو كيف تنظرون إلى أهمية معرفة الأمهات طرق التعامل الصحيح مع الطفل العنيد، وكيف يساهم ذلك في التنشئة الصحيحة لشخصية الطفل المستقبلية؟
أسعدتم أوقاتا. تعتبر تربية الأطفال من أصعب المهمات وفي ذات الوقت من أسهلها، وعادة ما تناط مسؤولية تربية الأولاد وتنشئتهم بطريقة صحيحة إلى الأم. ومن هنا لابد لنا من التطرق إلى أهمية معرفة الأمهات طرق التعامل الصحيح مع الطفل العنيد، ذلك أن الطفل العنيد يكون عادة شرس الطباع، حاد المزاج، لا يمكن التعامل معه بسهولة مثله كمثل باقي الأطفال. فالطفل العنيد يعتبر دوما أنه على الصواب رغم صغر سنه، إلا أن الطبع عنده يغلب التطبع، فتراه متمسكا بكل ما يقوله، متشبثا برأيه، منطلقا من تفاصيل صغيرة، تفاصيل متعلقة بسنه، مثلا على سبيل المثال لون الثياب، نوع الطعام، المكان المراد الخروج إليه إلى النزهة. كل هذه التفاصيل نرى الطفل العنيد مهتما بإثبات رأيه وبتنفيذ قراره، ولا يمكن التعامل معه بسهولة أو مراجعته من أجل تغيير رأيه، فتجد الأم صعوبة بالغة. فما بالكم بأم على سبيل المثال تعمل وعليها في الصباح أن تستيقظ باكرا لتجهز نفسها للخروج إلى عملها، وفي ذات الوقت يكون عليها يقع على عاتقها القيام بتحضير الأطفال وتجهيزهم، عدا عن تحضير البيت وما خلا ذلك قبل خروجها من المنزل. هذه الأم تكون تسابق الوقت وتكون فعلا في سباق إن صح التعبير مع الوقت، فإذا لطفلها العنيد يصرخ أريد كذا وأريد كذا، لا أريد أن ألبس هذه الملابس، لا أريد أن أرتدي هذه الجوارب، لا أريد أن أرتدي على سبيل المثال هذا القميص أو تلك الكنزة. فهنا الأم إن لم تكن ملمة بكيفية التعامل مع الطفل العنيد نراها تسقط فريسة التوتر وفريسة الضغط وفريسة الفشل. لذلك على الأمهات اللواتي يقمن بتربية أو بتنشئة طفل عنيد أن يحسن التعامل معه وأن يدركن مفاتيحه. وعلى سبيل المثال يمكن للأم التي يكون ولدها عنيدا أن تقوم مثلا قبل ليلة باختيار ملابسه وبإشراكه في الرأي وفي القرار. الطفل العنيد دائما يحب أن يتم إشراكه، ومتى ما شعر بأنه شريك في أي قرار مهما كان بسيطا أو سهلا نجده قادرا على التعامل بسهولة وعلى التعامل بحدية أقل وبعصبية أقل، فيجد نفسه منساقا مع أمه قادرا على تنفيذ قراراتها دون أن يعرف في قرارة نفسه أن القرار الذي يتم أو الذي تتم معرفته أو اختياره رجوع إليه هو قرار لم يتخذه هو، بل في الحقيقة تم اتخاذه من قبل أمه. وهذا التعامل الصحيح صحيح مع طفل عنيد يساهم بشكل كبير في تنشئة صحيحة لشخصية هذا الطفل في المستقبل. فهو إن نشأ طفلا عنيدا سيكبر زوج عنيد وسيصبح أبا عنيدا، وعندها تبدأ مشكلته الاجتماعية المتفاقمة.
نعم، كانت معنا الأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم أستاذة على حضورك الطيب معنا. نعم، شكرا جزيلا للأستاذة نادين خزعل الباحثة الاجتماعية من بيروت على هذا الحديث في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
العناد ظاهرة شائعة لدى الأطفال، وهي تعبير عن الرفض للقيام بالعمل، ويعتبر العناد من النزاعات العدوانية وهو سلوك سلبي. أسباب مختلفة موجودة للعناد، كالإصرار الوالدين على تنفيذ أوامرهما دون شرح السبب للطفل وإقناعه، أو التساهل والتدليل الزائد أحد من الأسباب اللي يسبب العناد في الطفل. رغبة الطفل في تأكيد ذاته واستقلاليته عن الأسرة.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة فاطمة من طهران على هذا الحديث. ومن فاطمة ننتقل للأخ عباس من البحرين، أرسل إلينا برسالة عبر الواتساب يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخ عباس. نعم، إنها من المشكلات التي تواجه الكثير من أولياء الأمور، ولا تقتصر فقط على الأم بل الأب أيضا، ولكن في الغالب تحدث للأم. تحدث المشكلة في أغلب الأوقات عند التحدث مع مشكلة أو حدث يحصل يوميا مع الطفل، كذهابي معه إلى التسوق أو مع زيارة الأقارب والأصدقاء، حيث تحدث ردات فعل للأطفال بشكل متكرر كالكلام على الآخرين بما يسيء لهم أو حب التملك بما لدى غيره. ومن الصعب أن يكون هناك محاولة لتغيير هذا النمط من السلوك، والسبب يرجع دائما إلى التوبيخ باستمرار واستخدام نفس الكلمات التي تشعره بالذنب. نعم، كل المستمعين طبعا يوافقون هذه الفكرة، وهي تعامل الآباء وكذلك بالتحديد الأم و تعاملها مع الطفل العنيد، وما هي الأساليب المناسبة للحديث مع الطفل، وخاصة طبعا صفة العناد تكون في بعض الأحيان صفة يتصف بها الطفل، أنه يكون يتصف بالذكاء والنشاط، لذلك يكون عنيد في بعض الأحيان من أجل الاستقلال برأيه. لذلك يجب على الآباء الاستفادة من هذه الصفة وتسخيرها بشكل مناسب يخدم الطفل. والآن لنستمع إلى نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبلوا تحياتنا من جديد أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا. في فقرة نافذة مفتوحة أحبتي الأفاضل سنجيب عن السؤال الآتي: ما الفرق بين التصميم والعناد؟
وفقا لما ذكره موقع بارين تينغ للعلوم النفسية، قدمت مختصة الطب النفسي راشمي براكاش طرقا فعالة للتعامل مع الطفل العنيد، معتبرة أن معظم الأهالي لديهم أطفال بشخصية عنيدة وهم صغار جدا، والتعامل معهم مختلف جدا عن التعامل مع المراهقين ذوي الطبع العنيد، فهي تصر على أن هناك فرقا بين التصميم والعناد. لذلك هناك بعض الخصائص للطفل العنيد والذي يتوقع أنه سيتم تنفيذ أوامره ومتطلباته وأن يسمع صوته، كما أنه يميل إلى الاستقلالية ومن الصعب جدا إرضاؤه لأنه يتمتع بإرادة حرة وبحس القيادة ويصاب بنوبات غضب متكررة. توضح براكاش أن صفة العناد تظهر لدى الصغار ولدى المراهقين، وممكن أن تستمر مع الصغار حتى مرحلة البلوغ، لذلك يجب على الأهل إيجاد طرق للحد من هذا السلوك. ومن أفضل الأساليب أولا عدم المجادلة وإيجاد وسيلة تواصل، وجود خيارات، وأيضا المحافظة على السلامة في المنزل، ومحاولة وضع كل المهارات وصقلها للتفاوض، وأيضا تشجيع ومدح السلوك الإيجابي ووضع القواعد بمرونة. وفقا لبراكاش، غالبا ما يكون الطفل العنيد ناجحا في حياته الأكاديمية والعملية. وأوضحت براكاش أن ممارسة التأديب اللازم وبذل الجهد يجعل الطفل يقطع شوطا طويلا في مساعدته ليكون شخصا مسؤولا وذا إرادة قوية. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء.
نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة الأم والتعامل مع عناد الأطفال. هناك طبعا رسائل عبر الفيسبوك أرسلت من قبل المستمعين كتجارب لديهم حول العناد عند الأطفال. مثلا أم محمد من سوريا لديها طفل وهو اسمه طاهر نبيل، هو بالصف الأول الابتدائي. تقول يبدو هادئا منزويا بمفرده، لكنه دائما يفاجئ الجميع بسلوكيات غريبة، فهو طفل وحيد يعيش في ظل مشاحنات بين الأبوين لا تنتهي. وكما تقول والدته أم محمد، ابني ضحية خلافات مستمرة تحدث أمام عينيه، يرصدها بنظرات ثابتة من دون التعليق ولو بكلمة، ثم يقوم بإلقاء الأشياء من الشرفة، وتفشل محاولات منعه ولو بالقوة، ولذلك يتعرض للضرب المستمر فيزداد عنادا وصراخا ويبادلني اللكمات والشتائم، كما أنه يرفض أنواعا كثيرة من الأطعمة المفيدة ويغلق فمه تماما لعدم تناولها. طبعا تقول أم محمد من سوريا، نصحتني أمي بعرضه على أحد الأطباء النفسيين بعد أن فشلت في إقامة علاقة سوية معه، لكنني أخشى أن تؤثر هذه الجلسات في شخصيته أو أن ينظر إليه باعتباره مريضا، ويعني أأمل بمرور الوقت أن يتفهم ما يدور حوله وتتغير شخصيته بتغير ظروفه وعمره. هذه أم محمد من سوريا نقلت لنا هذه التجربة حول ابنها. طبعا وبالنسبة هناك أمهات عديدة طبعا، بالنسبة لأم أحمد كذلك من العراق أرسلت إلينا، تقول زياد ابني عمره 8 سنوات، طبعا يتميز بذكاء حاد لكنه دائم الحركة لا يثبت في مكان. طبعا وتقول أمه، اكتشفت عناد ابني وهو لا يزال طفلا رضيعا، فحينما كنت أتأخر في إرضاعه لانشغالي بأمور المنزل كان يرفض تماما الرضاعة ويظل لفترات طويلة معرضا مهما حاولت إشباعه، وفوجئت بأن الأمر يتطور في المراحل الأولى من عمره، فهو يرفض الطعام وكذلك الشراب خاصة أثناء فترات الليل إذا ما تأخرت في تلبية مطالبه طبعا. وتقول أم أحمد: وأصبح الأمر مزعجا لأنه لا يكف عن البكاء ولا يستجيب لمحاولات استرضائه، فشعرت أنه يقوم بمعاقبتي. فتقول الأم: صراحة قابلته بالعناد أيضا بالضرب الشديد وتركه من دون تقديم ما يطلبه. طبعا تقول أنه سلوكيات زياد كانت مثار اندهاش أخوتي، فنصحني البعض بالشدة والبعض الآخر بالحوار الهادئ، وبمرور الوقت هدأت حدة العناد، لكنه لا يزال يتصف بالإصرار والتحدي إذا تمت المواجهة. شكرا لجميع الأمهات وشكرا لعرض هذه التجارب. شيئا فشيئا نقترب من أذان المغرب. مستمعينا الكرام، تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
مستمعين إذاعة طهران العربية، يعني كيفية التعامل مع الطفل العنيد؟ يجب إيجاد أسلوب للمناقشة والحوار بدون إصدار الأوامر، ومنح الطفل حرية التعبير عن مشاعره، وتشجيع الطفل ومدحه باستمرار. المدح والثناء على أي عمل إيجابي يدفع الطفل إلى الشعور بالأمان والالتزام، وإضافة إلى عدم مقارنته بالأطفال الآخرين، لأن هذا العمل يدفعه إلى العناد أكثر. والاستماع إلى رغبات الطفل ومنحه الوقت للتحدث والتعبير عما يدور داخله من دون مقاطعة أو مجادلة. يعني يجب على الأم أن تكون مستمعة جيدة لطفلها، وتتعرف على مشاكله داخل المدرسة داخل الأسرة، وتساعده على حل مشاكله. وعدم الانفعال والتسرع في العقاب والتعنيف، يعني يجب الصبر في التعامل مع الطفل العنيد، فالأمر يعني يتطلب الكثير من الحكمة والليونة في التعامل معه، وعدم إتباع أسلوب الضرب وإتباع مبدأ الحوار والمناقشة. أهم شيء التحكم بالمشاعر الغضب والتوتر. عند استمرار الطفل بالعناد في موقف محدد يجب عدم التوتر، ويمكن ترك المكان لعدة دقائق حتى يهدأ، ومن بعدها يمكن مناقشة الطفل في الأمر بهدوء تام. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، شكرا جزيلا للأخت شيماء من إيلام على إبداء رأيها حول الموضوع. والآن تنضم إلينا مباشرة الدكتورة ميادة عرابي الباحثة التربوية من لبنان. نرحب بها دكتورة، سلام عليكم. نعم، تسمعين الصوت دكتورة ميادة؟
سلام حبيبتي.
أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله.
نعم، أرحب بك في يا أهلا وسهلا بك، أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والأم والتعامل مع عناد الأطفال. يا أهلا وسهلا. نعم. نعم دكتورة، بداية لماذا يتصف بعض الأطفال بالعناد؟ نعم، بداية لماذا يتصف بعض الأطفال بالعناد؟
نعم، بداية حسب المراحل العمرية.
نعم.
لأنه الطفل بالمرحلة العمرية الأولى الأنا كتير بتكون قوية ليقدر يحافظ على وجوده، فالأهل بياخدوا هالفكرة أنه هو معاند.
نعم.
مع أنه هو مصر على الحفاظ على بقائه وعلى وجوده وعلى شخصيته.
نعم.
فبيصير عنده الأنا كتير متمسك فيها. طبعا هون لأنه بالمرحلة العاطفية مهم جدا نحنا نفوت من باب العاطفي، من باب يعني عقد الصفقات، من خلال القصص، من خلال تحفيز. دايما يعني بيجي بهيدي الأساليب، هون بخف هيدا العناد اللي هو نعتبره نحنا صار سلبي، بطل إيجابي وحفاظ على الأنا. بهيدا الأسلوب وبالحب بتعدل السلوك، لأنه بالمرحلة الأولى لازم الأنا تكون قوية، بعدين نحنا منبلش نخليها تتقاسم لهيدا الأنا مع الآخرين. يعني تكون أنا متوسطة، أنا حافظ ذاته بنفس الوقت ما أنا مؤذية مع البيئة وما تحولت لأنا أنانية يعني. طبعا بالمرحلة العمرية الثانية بيختلف الوضع بحسب كمان معاملة الأهل. ما بدنا يخسر الأنا ويصير بلا خيار وبلا قرارات، ولا بدنا يكون الأنا هي سلبية وأنانية. فهون هيدا التوازن بيخلقه الأهل من خلال التعامل بهدوء، من خلال تحفيز، ومن خلال الحب.
نعم.
دائما بأكد على التربية بالحب، بتعدل كتير من السلوكيات.
نعم.
الخيار يعني إجت خيارات، لأنه
نعم. يعني ذكرتي أنا في بداية كل مرحلة يعني بالنسبة لي خاصة في بداية عمر الطفل يتميز بالعناد وهي التعبير عن الأنا، يعني هل يعتبر في بعض الأحيان أنه هذه الصفة تكون أنه للطفل الذكي والنشيط يتميز بها؟
نعم عزيزتي، سؤال مهم.
نعم.
أحسنتم. نحن إذا لم يحافظ الطفل على هذه الأنا ومحورية الأنا اللي بتحافظ على وجوده وشخصيته، بيكون طفل مسلوب القرار، مسلوب الخيارات، وبالتالي بيطلع دون شخصية، وهذا كتير عم نشتكي منه بالعيادات، والأهل عم يشتكوا لنا من هذا الأمر.
نعم.
يعني بيكون من كتر ما هو متعنف أو متأنب دايماً، بتعرض لانتقادات دايما هدامه، بتحول لانسان مسالم مسلوب الخيار، فبالتالي هاي الانا بتروح كليا، هون في مشكله كبيره. فانا دايما احبذ وافضل ان يكون الطفل عنيد على ان يكون الطفل مسلوب القرارات ومسلوب الخيارات. هذا الموضوع جدا خطر وعلاجه صعب. لذلك نحن نروض هذه الانا اللي هي اساسيه بحياته ووجوده، ونجعلها انا متميزه و متعاونة مع الآخرين بحسب التعامل اللي نحن والتربية اللي نحن منقوم فيها تجاه هذا الطفل.
كيفية التعامل مثلا، كيف يتعامل الأهل؟
من أهم الأمور عزيزتي، من أهم الأمور أنه نحن نأسس لحوار. دائما أقول أنه مجالسة النصف ساعة مع الأطفال أو الأبناء أو المراهقين بعد الظهر هي جلسة مؤسسة إلى مدى العمر، يلجؤون إلى الأهل إلى هذه الجلسات، يصبحون يرجعون إلى هذه المرجعية عند أهلهم، ولا يكونون متسربون خارج الأسرة. فمن المهم جدا إنشاء حوار، الحوار يمهل إلى أن تكون الأنا متعاونة، ويؤسس فيما بعد. وهذا الحوار لا يكون على مائدة الطعام فقط أو خلال الدرس أبدا، حوار يعني منفرد نصف ساعة يوميا، تلت ساعة، هذا الحوار لبناء هيك أواصر العلاقة المتينة بين الأهل والأبناء، ولإقامة حوار بناء. هيدي كثير بتغير من سلوكيات الولد، وبنفس الوقت إنه القصص اللي بتعدل السلوك. أنا كثير مع القصص القرآنية والقصص التربوية اللي والاجتماعية اللي بتعدل سلوك الأبناء وبتعيشهم حالة القيم، لأنه مع الأسف الشديد عزيزتي بين المناهج المدرسية وبين الأونلاين وبين الحياة الاجتماعية الضاغطة أصبحنا فعلا يعني تائهين في فنون التربية الفعالة والأساسية مع الأطفال.
نعم. طيب هناك سؤال من المستمعة أم إيثار من العراق، تقول ابني يبلغ من العمر 3 سنوات ومتعبني بسبب حركته الكثيرة، حيث أنه لا يتوقف عن الحركة. نعم. كما أنه إذا وضعنا الأكل يترك صحنه ويصر على أكل ما في صحن أبيه، وعندما يرتكب الخطأ أحبسه في غرفته وأغلق عليه الباب، فهل هذا التصرف سليم؟ وما هي أسلم طرق لعقوبة الطفل ذي 3 سنوات؟
نعم، مع الأسف الشديد يعني ما أسمعه مؤلم بالنسبة لي. بداية نحن في فترة 3 سنوات مرحلة اتركه سبعا، يعني نحن لا نستطيع أن نخالف رأي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما نبني عليه في حتى دراساتنا وفي كل علومنا النفسية والتربوية، نرجع إلى تأصيل التربية من مدرسة محمد وآل محمد. فمن هون أنا طبعا ما فيني أتعامل معه بهذه الطريقة، لأنه أنا هون أجعله متمردا وعنيفا وعدائيا في كل محاور حياته ومراحله. يعني هون بيصير بالمجتمع إنسان عدائي. لذلك كيف بدي أتصرف؟ أول شيء هو بيحب يشارك أبوه، هذا أمر جدا مهم، لأنه هو يتماهى مع أهله ويأخذ هويته النفسية من أهله. يعني هو بيشوف قديه مقبول عندهم، لذلك يحب المشاركة. نحن حبذا لو نستطيع أن نقول للأخت العزيزة الكريمة أنه يستطيع أن يأخذ من صحن أبيه أو يتبادلون الأدوار والصحون لا بأس، ولكن لوحة الحوافز في هذا المجال مهمة جدا، أنه أضع لك قلب كبير إذا شيء جميل فعلته هو إيجابي، وقلب صغير إذا شيء لم يكن مناسبا سلوكيا. أنه ما بدي أنا عوده أنه أنا ما مناسبني لإلي، لا، ما مناسب السلوك الإيجابي والسلوك السلبي، ما مناسب القواعد الإلهية، ما مناسب البيئة المجتمعية. يعني أنا هون بدي بلش عوده على الصح والغلط مش بنظري أنا. عندي نقطة. النقطة الثانية أنه لا بأس أن يفرض بعض الأمور. العقاب الأسلم هو أنني بعد التأسيس، بعد الإعطاء الحب الكامل والحب الغير مشروط لأنه أنا ما فيني أقول له إذا بتعمل هيك بحبك أكثر أبداً.
نعم.
أنا بحبك شو ما عملت ولكن أنا زعلان منك. هون أنا دائماً أعاقب برسالة الإمام الكاظم عليه السلام، أهجره ولا تطل.
نعم.
خذي موقف منه، ويعني لا بأس أنه جالس غرفتنا ونقول أنا الآن أنا في معزل عنك لأنك فعلت كذا وكذا، مع لوحة الحوافز اللي فيها قلوب كبيرة وصغيرة، لأنه في مرحلة الحب وثلاث سنوات يلزمه بعد 4 سنوات ليكتمل نمو الدماغ عنده بالكامل ويصير تفكيره منطقي بدل ما يكون تفكيره أكثر عاطفي وقياسي، يقيس ويربط الأمور ببعضها البعض.
نعم أحسنتم. طيب هناك سؤال طبعا يراود أغلب المستمعات، طبعا أرسلوا إلينا برسائل، السؤال مشترك وهو: رغم اتخاذ بعض الخطوات التصحيحية في التعامل مع الطفل العنيد، لماذا يستمر العناد لدى الأطفال؟
نعم
نعم
لو سمحتم لم أسمع جيدا.
طبعا هناك مستمعات عديدات أمهات لأطفال.
نعم.
وصاحبات تجارب.
نعم.
أرسلوا إلينا بسؤال مشترك: رغم اتخاذ.
نعم.
بعض الخطوات.
نعم.
التصحيحية.
نعم.
في التعامل مع الطفل العنيد، لماذا يستمر العناد لدى الأطفال؟
نعم، يستمر العناد باستمرار البقاء عزيزي، يعني العناد يعني أنا موجود.
نعم.
عندما نعطيه دورا في حياتنا، عندما نعطي دورا للطفل للأبناء، تتغير الكثير من الأمور.
نعم.
يعني هو بصير يحس حاله موجود، فأنا مجرد ما أعطيه دور، إن كان بسؤال، إن كان بأنه هو أنا أترك معه غرضا عزيز على قلبي مثلا، أحفزه في مكان ما، أشاركه في شراء بعض الأمور مثلا، أخذ رأيه، مجرد ما يكون الأمر كذلك تخف حالة العناد، لأنه العناد إثبات وجود. وعندما يشعر أنه مهمش، طبعا هو يمكن يكون محور العائلة، ولكن هو يشعر أنه مهمش.
نعم.
لأنه في فرق بين التربية والرعاية، ولعله أسلوب الرعاية يكون هو الغالب، فهون التربية والحب غائبين تقريبا بيكون، والرعاية هي الغالبة، فهون طبعا يتحول إلى إنسان عنيد بالمطلق ومتعب للأهل لأنه مهمش. فكلما أعطيناه دورا بما يليق بعمره وبما نستطيع، ولا نعطيه هما بل مسؤولية، فهذا الأمر طبعا أنا دائما أقيس على الأخوات، أنه إذا كانت عن زوجة عن أم الزوج وأعطتها دورا في أنه ممكن أحب أن أشرب القهوة من يدك مثلا، فهي تفرح الكلمة مثلا، نفس الشيء الطفل، فنحن بدنا نلتفت، أعطاء الدور يعني أعطاء أهمية، يعني ثقة بالآخر. فمجرد ما يكون الإنسان عنيد يعني هو مهمش.
نعم.
إلى يعني الكثير كمان من المشكلات اللي يكون شاعر فيها، نقص الحنان وغيره أيضا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا دكتورة ميادة عرابي الباحثة التربوية من لبنان على هذا الحضور في هذا البرنامج. شكرا أحسنتم.
أهلا بكم عزيز.
في أمان الله وحفظه.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، أهلا بكم. نتحدث في هذه المحطة عن عنوان: العناد ظاهرة صحية. ترى الخبيرة النفسية الدكتورة ميرفت العماري أن عناد الأطفال مسألة صحية لا مرضية، لأنه جزء من تطور الشخصية الذي ينتج عن التطور المعرفي والفكري. فالطفل يبدأ من مرحلة الشك في كل ما يحيط به في العامين الأولين، ثم تأتي مرحلة الاكتشاف لأبويه ولأسرته. لذلك فتأثر الأم المتجاهلة أو المهملة يفوق بمراحل الأم المسيطرة، حيث يشعر مع الأولى بفقدان ذاته وأهميته، فتبدو سلوكياته نوعا من رد الفعل المعاقب لهذه الأم. لذلك ينبغي ألا تقف الأم بالمرصاد لطفلها، بل يجب احتواءه وتهذيب سلوكياته بعقاب يتم من خلاله تناقل الخبرات من دون إهانة أو التقليل من شأنه. وهي أي الأم تعي جيدا أن هذه الصفة جزء من مسارات النمو الطبيعية لدى جميع الأطفال في السن الصغيرة، كما تؤكد الدكتور دكتورة العماري بأن الصفات الوراثية تتشكل من خلال التربية والبيئة المحيطة والتعلم وإدارة الحوار بين الأم وطفلها، ولكل شخصية تركيبة وبصمة تميزها عن غيرها منذ لحظة الميلاد الأولى، ومن ثم قد يسهم الأبوان في تزايد عناد الطفل إذا انتفت العلاقة الحميمة بينهما، وإذا لم يتم التجاوز عن الأخطاء المتكررة والسماح بإتاحة الفرص المختلفة لإبراز شخصيته وإثبات ذاته وعن كفاءة ما يسمى بالعلاج الجماعي. وأيضا في مكان آخر تقول هذه الدكتورة ميرفت: هذا النوع من العلاج يوجد في بعض البلدان لكنه يحتاج للاهتمام والتعميم، حيث تجري الجلسات بسن 3 سنوات حتى 15 عاما، يتم التعامل فيها من خلال الأبوين لتصحيح مسار الطفل. فالحقيقة إن العلاج لابد أن يبدأ من الأسرة وطبيعة العلاقة بين الأب والأم لتنشئة أطفال أسوياء نفسيا واجتماعيا. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الكرام، إذن قبل الختام نقول أن تعامل الأهل مع عناد الطفل بطريقة تجعل من هذه الصفة عاملا يدعم تنمية شخصية الطفل القوية والمستقلة، أو أن يتعامل الأهل بطريقة تدمر شخصية الطفل وتجعل منه صاحب شخصية ضعيفة مهزوزة تفضل الانسياق للأوامر ويستعصي عليه القدرة على اتخاذ القرارات. أي إنسان تقوده الأحداث ولا يصنعها، بل وقد يكون فريسة التنمر بين الأطفال. إذن مفتاح، طبعا مفتاح عناد الأطفال هو الأهل، الأم والأب، لذلك يجب أن يتفهموا وضعية الطفل النفسية وأن يتعاملوا معه بكل حب وحنان وكذلك بالحوار الهادئ للتوصل إلى نتيجة مع هذا الطفل العنيد كما يطلق عليه. طبعا بالنسبة لموضوع الأسبوع القادم لبرنامج عالم المرأة، أبث شكواي لكن إلى من؟ طبعا وحتى هذا اللقاء لكم مني أطيب التحايا وأزكى الأماني، في رعاية الله وحفظه.